السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأسأله من فضله الذي لا يستقصى، وأتوكل عليه وأنيب إليه. هو وحده يعطي السائلين ويغفر للمذنبين ويتوب على العاصين إنهم تابوا وأنابوا. يا رب، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه السائلون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. يا رب، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. يا رب، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالإحسان. أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين. ونشهد ونؤمن ونوقن ونجزم بأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. يا ربنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مساجدنا وشيوخنا وعلماءنا وقناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اغفر لوالدينا وارحمهما. اللهم اغفر لموتانا واشفي جميع مرضانا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وجنبنا الربا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بحولك يا قوي يا متعال. أحبتي في الله، إخوتي في الله، بين الحين والحين، بين الآن والآن، كلما غفل المسلمون غفلة نفاجأ بخبر جديد أو قديم أو متجدد يؤذي مشاعر جميع المسلمين، يؤذي مشاعر جميع المسلمين، ويلهب عواطفهم، ويحرك حبهم وإيمانهم لنبيهم. وأنا أعرف وأوقن أن هذا الكلام ليس بكلام حديث، وأظنه لن ينتهي إلا بأمر الله عز وجل وحكمته. وربنا يريد أن يمتحن المسلمين في حبهم لنبيهم، وكل هذه الحملات التي تثار حول نبينا ما هي إلا دليل من دلائل نبوته ويقين في صدق دعوته، لكن الخلل عند الذين لم يفهموا حقيقة بعثة النبي ولا حقيقة رسالته. حتى أغلب المنتسبين إلى الإسلام لا يعرفون حقيقة نبيهم ولا حقيقة رسالة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام عن النبي والسخرية بالنبي والطعن في النبي والاستهزاء في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حديثا، إنما بدأ الطعن في النبي من أول يوم أعلن فيه دعوته، لما أمره ربه عز وجل وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لما أراد النبي أن يبلغ رسالة ربه في أول بعثته جمع أهله من قريش من خاصة أهله، وأمر عشيرتك الأقربين، جمعهم رغم أنهم كانوا قبل ذلك يلقبونه بالصادق ويلقبونه بالأمين ويأتمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم ويعرفون صدقه وأمانته وحسن خلقه وأصله ونسبه وحسبه، ويعرفون معدنه، يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جمعهم ودعاهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت حملة السخرية والاستهزاء والطعن والسب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أول من بدأ هذه الحملة عمه أخو أبيه أبو لهب عم النبي أخو أبيه، أول ما قال: إن الله ابتعثني إليكم لتشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وجئتكم برسالة من عند الله، جئتكم أبلغكم أنه لا إله في الكون حقا إلا الله، وأني رسول الله أبلغكم ما أرسلت به. عندها قام أبو لهب وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ومن يومها بدأ يعيب عليه وسماه الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ومن يومها قال له ربه عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأنت على سنة النبيين والمرسلين. ونسمع في كل يوم، لكن أنا أقول هم لا يفهمون ولا يعرفون أن هذه الهجمات في مصلحة دين الله وفي مصلحة رسول الله وفي صالح المسلمين الذين لم يلتزموا ولم يعرفوا عن نبيهم شيئا، لعلهم يفيقوا، لعلهم ينيبوا، لعلهم يرجعوا، لعلهم يتعرفوا على نبيهم. وفي كل حملة تثار على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمع في بلاد العالم أن كثيرا من الناس كان لا يدري من محمد، فيبدأ يسمع أو يقرأ عن محمد فيدخل في دين الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نحن لا نرد على السب بسب، ولا على الشتم بشتم، ولا على العيب بعيب، لأن المتكلم لا يساوي أن نرد عليه، لكننا نقول لأنفسنا: أين نحن من نبينا؟ يقول الإمام الماوردي: وآية الملك باهرة، ودلائل النبوة ظاهرة. وآية الملك باهرة، من الملك؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء لا ينكرها أحد، أن الملك هو الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله هو الملك، لا ملك سواه. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل هذا ملكه وكل هذا تحت أمره ويسير بمشيئته، لا ينكرها أحد. ثم تأتي: ودلائل النبوة ظاهرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن دلائل نبوته الظاهرة أصحابه، فأصحابه من دلائل نبوته. كيف؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة دعا أمة وربى جيلا، دعا أمة فأخرجها من الظلمات إلى النور، من رعاة أغنام إلى قادة أمم وأعلام، من شتات متفرق يأكل بعضه بعضا إلى جماعة مترابطة متحابة تستعصي على الاستئصال. ما غلبهم عدوهم، بل إنهم منصورون بوعد رب العالمين. كون أمة رجالا ونساء، ثم أسرا وأولادا وأجيالا بعد أجيال، حتى انتشر نور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فمن دلائل نبوته صحابته، نماذج لم تتكرر على مر التاريخ. ونحن في برنامجنا هذا نبني لبنة في التعرف على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربيته للمرأة المسلمة وتكوين الأسرة المسلمة المؤمنة. نماذج يعلم الله أننا لو لم نقرأها في الكتب الصحيحة ما صدقها عقل عاقل، ولا تصورها متصور أبدا. هذا الجيل هو الذي رباه النبي. أي نبي؟ إنه خير الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله ربه للعالمين أجمعين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مهما عاب من يعيب ومهما سب من يسب، هي والله نخزة في قلوبنا، هي والله طعنة في أحاسيسنا وفي إيماننا وحبنا لنبينا، لنستفيق من غفلتنا ونرجع نتعرف على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا اليوم مع نموذج من النماذج التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية من الآيات، دليلة من دلائل النبوة، كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا اليوم مع أم خارجة جميلة بنت سعد ابن الربيع ابن عمرو ابن أبي زهير النجارية الثعلبية الخزرجية الأنصارية، أم خارجة رضي الله عنها وأرضاها. نتكلم اليوم عن بيتها، عن أسرتها. هي جميلة بنت سعد بن الربيع. من زوجها؟ زوجها شاب من أنهد شباب الأنصار، من أنهد وأجمل وأذكى وأفقه وأعلم وأحفظ وأقوى وأجمل شباب الخزرج من بني النجار، من أخوال النبي المختار. فبنو النجار هم أخوال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوجها لا يغيب عن واحد منا، فما إن يقرأ أحدنا في كتاب ربنا إلا ويعلم أن هذا المصحف المكتوب الذي كتبه هو زوج السيدة جميلة بنت سعد بن الربيع، يعلم أن هذه القراءة التي نقرأ بها ويقرأ بها المسلمون هي قراءة الزوج السيدة جميلة بنت سعد ابن الربيع أبو خارجة، وهي أم خارجة. ولو تكلمنا عن ابنها، خارجة من خارجة، لكني أبدأ في الأسرة التي رباها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوجها عالم من أعلام الصحابة، بحر من بحور العلم، أعلم أصحاب النبي بالفرائض، علم أثنى النبي عليه وأمرنا أن نتعلمه، علم غاب عن الكثير منا وربما يجهله الكثير منا وربما لا يعرف أصوله أكثر حتى من يتكلم في العلم الشرعي. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. زوجها من هو؟ زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن لوذان النجاري. زيد ابن ثابت ابن الضحاك مات أبوه يوم بعاث، وكانت بعاث قبل هجرة النبي بخمس سنوات، وكما في صحيح الإمام البخاري قالت أم المؤمنين عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله. وكان يوم بعاث، وبعاث اسم بلد منطقة في مدينة رسول الله، حدث بين الأوس والخزرج وهم رأس مدينة رسول الله قبل هجرته إليه، أكبر قبيلتين في المدينة، الأوس والخزر، كانت تقوم بينهم معارك. فكانت آخر معركة هي معركة بعاث، كانت قبل هجرة النبي بخمس سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها حدثت مقتلة عظيمة، وانتصر فيها الأوس على الخزرج لأول مرة، لأن دائما كان النصر للخزرج، فكان النصر في هذه المعركة للأوس على الخزرج. وفي هذه المعركة قتل حضير والد سيدنا أسيد بن حضير في هذه المعركة. الشاهد أن سيدنا زيد كان يتيما، مات أبوه قبل الهجرة بخمس سنوات، وهاجر النبي وزيد عمره 11 سنة، فمات أبوه وعمره 6 سنوات، وهاجر النبي وعمره 11 سنة. لما أرسل النبي مصعب بن عمير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الأنصار وأسلم زيد. وهنا خلي بالك، السيدة جميلة بنت سعد يتيمة، مات أبوها وهي حمل في بطن أمها في السنة الثالثة من هجرة النبي في غزوة أحد. في غزوة أحد كان عمر سيدنا زيد 14 سنة أو 13 سنة، فهو أكبر منها ب 13 سنة أو 14 سنة، خلي بالك. ثم زيد بن ثابت فتى غلام نشأ يتيم. وهنا لفتة عجيبة، بعض الناس يعيب على الولد أو على البنت الذي مات أبوه وربته أمه، فبعض الناس للأسف يقول لك أصل تربية إيه، امرأة ما أحسنت تربيته ولا تعليمه. من قال؟ من الذي ربى جميلة بنت سعد بن الربيع؟ هنسمع عنها، سنسمع من هي جميلة، جميلة النسب والحسب، جميلة الشكل والجوهر، جميلة الفهم والعقل والحفظ والرواية، جميلة بحق أم سعد بنت سعد بن الربيع. وتزوجت بمن؟ تزوجت بواحد يتيم. من اليتيم؟ زيد بن ثابت بن الضحاك. من الذي ربته؟ أمه الرباب. عجيب عجيب، ربت لنا من؟ آية، آية في الذكاء، آية في الحفظ. اسمع، قال عن نفسه كما قال ثابت بن عبيد، يقول قال زيد بن ثابت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ابن 10 سنوات أو ابن 11 سنة، أخذني أهلي أو قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا زيد ليبايع رسول الله وهو ابن 10 سنوات أو 11 سنة، يا رسول الله هذا زيد ولدنا وقد حفظ 17 سورة من القرآن. يا الله، كل اللي كان يقرأه مصعب زيد يحفظه قبل الكبار قبل الشيوخ. قال فاستمع إليه النبي فأعجب به. أول علامة من العلامات، 17 سورة من القرآن وهو لسه اللي سمع. فأعجب به النبي وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يربي وينمي ويتبنى النوابغ وأصحاب المواهب. ودايما أقول لنفسي وللمعلمين المدرسين وللدعاة وللمحفظين للقرآن أقول انتبه، إن الله جعل بين من تحت يدك من أولادك إذا كنت أب أو معلم أو شيخ أو محفظ القرآن، فوارق بين الأولاد، فاختر النوابغ، وهذه النوابغ سيكون لها مستقبل. من أول ما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع عليه عين. من التي ربت؟ امرأة، سيدة جميلة. من التي رباها؟ امرأة. الشافعي والبخاري من الذي رباهما؟ امرأة. فلا عيب أبدا. المهم كيف نربي أولادنا. صحيح ربنا يبارك في الأزواج والزوجات، وجود الأب مهم، لكن ليس المهم أن يكون مجرد أب، أن يكون له دور، دور حقيقي، دور مهم. سيدنا زيد لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج السيدة جميلة أعجب به وقال له يا زيد، يقول أهل التراجم والسير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيه ويقربه ويدعوه فيأمره أن يكتب ما نزل من القرآن. قيل إنه ممن تعلم القراءة والكتابة لما وقع أسرى بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسرى من لم يجد فداء فليعلم 10 من أبناء المسلمين، فتعلم زيد القراءة والكتابة في غزوة بدر. لكن كان نابه، نابغ، فطن، بيسموه ترجمان القرآن، وبيسموه كاتب الوحي، وبيسموه أمين الوحي، فكان يكتب ويمليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأعجب من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارضه القرآن، فيقرأ عليه زيد ابن ثابت وزيد من الحفاظ الكتاب، مثله كمثل أبي وابن مسعود وغيرهم كثير، لكن هذا من أبرزهم، واحد مميز في الحفظ وفي الكتابة، فتعلم الكتابة سريعا وأجادها وذاكرة واعية، فكان يكتب، كان النبي يرسل إليه فيأمره أن يكتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع عليه القرآن زيد في كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه زيد القرآن 2، وأقرها رسول الله، وصارت هي القراءة المكتوبة في المصاحف الآن قراءة زيد بن ثابت. هنيئا لك، شرف عظيم، شرف عظيم. كاتب المصحف، شيخ المقرئين، يقول لك على قراءة زيد بن ثابت، يا سلام، علم من الأعلام. ثم إن زيد لم يكتفي بأن يكون طالبا مجتهدا في حفظه وفي مذاكرته وفي سعة علمه وفي كتابته الوحي، بل كان يحب الجهاد ويحرص عليه. يقول خرجت مع قومي في بدر فرآني النبي صلى الله عليه وسلم في بدر سنة 2، صغير 13 سنة، ضعيف البنية، فرده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءت غزوة أحد سنة 3 هجرية، خرج مع 6 من شباب المسلمين، فتيان المسلمين، منهم رافع بن خديج، ومنهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله وزيد بن ثابت، في غزوة أحد، عمرهم 13 سنة، فردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شباب كلهم حماس وكلهم رغبة في نصرة دين الله. وهنا أيضا نعرف تربية الأم، مش مجرد أن يبقى حافظ بس ولا ذاكرة جيدة بس ولا يعرف شيء عن دين الله ولا يعرف شيء عن أحوال المسلمين، بل عليها أن تربيه لأن يكون مستوعبا، أن يكون عالما بما يدور حوله، مش مجرد أنه يبقى طالب في كلية الطب ولا يعرف شيء خالص عن الأمور ولا عن الحياة ولا عن المعاملة مع الناس ولا عن البيع ولا عن الشراء ولا عن الحلال والحرام ولا عن أحكام الإسلام. من قال؟ بل عليه أن يكون واعيا. فهذا زيد بن ثابت خرج مع 6 من شباب المسلمين ليشاركوا في غزوة أحد فردهم النبي لصغر سنهم، وهذا من رحمة رسول الله بشباب الإسلام وهو يدخرهم لما سيأتي إن شاء الله، ومن رحمة رسول الله بهم. ولكن رافع بن خديج قال: يا رسول الله أنا رام أجيد الرمي. انظر يا رسول الله، ورمى وأصاب الهدف، وهو عمال قوي ويثبت للنبي أنه يجيد الرمي، أخرج معك يا رسول الله، ويبكي. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البقية. فقال أهل سمرة ابن جندب: يا رسول الله، إن كنت قبلت رافع بن خديج لأنه رام، فإن ابننا سمرة بن جندب يصرع رافعا. انظر إلى عضلاته وإلى قوة بدنه وإلى شدة تحمله. طيب يلا نشوف مين اللي هيغلب. فتصارع رافع بن خديج مع سمرة بن جندب فغلبه أو هزمه سمرة بن جندب، فأجازه النبي أيضا. ورد البقية منهم زيد بن ثابت ومنهم عبد الله ابن عمر، رجعوا كانوا لسه صغيرين، فردهم النبي 6 ردهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زيد بن ثابت لما أراد رسول الله أن يكتب، بدأ يكتب إلى الملوك في 7 من هجرته يراسلهم ويكتب إليهم ويكتبون إليه، فخاف النبي، بدأت تأتي رسائل من عند يهود من عند الروم النصارى، فخاف النبي فأراد أن يجعل له مترجما، ولقبوه بمترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الاستعانة بالكفاءات وتنميتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت وهو شاب، قال له: تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم، فإنهم يكتبون إلي وأكتب إليهم. تعلم لغة يهود. قال: فتعلمتها فحذقتها في خمسة عشر يوما. تعلمتها في 15 يوما. 15 يوم. وأنا دائما أقول لما أتكلم عن هذا الحديث حتى نعرف مدى ذكاء وفطنة وتوفيق الله للعبد إذا كان حريص وإذا قصد الخير. واتقوا الله يعلمكم الله. من يتق الله يفتح صدره ويشرح صدره وينور بصيرته ويفتق ذهنه ويبيض وجهه ويثبت علمه. أسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى، وأن ينور بصائرنا، وأن يصلح أولادنا جميعا. أقول اللغة العبرية أولادنا وبناتها 4 سنوات في اللغات والترجمة، وفي كلية الألسن أو في أي جامعة من الجامعات 4 سنوات يدرسوا فيها اللغة العبرية، وفي الآخر بيطلع يدوبك يعرف كم كلمة. سيدنا زيد في 15 يوم أو 14 يوم يتعلم اللغة العبرية، حتى كان يكتب لرسول الله ويكتب إذا أراد رسول الله أن يكتب له. زيد بن ثابت. قال عنه النبي أفرضكم زيد. مش بس كده، ده كان فقيه، كان عالما بعلم الفرائض، والفرائض هي المواريث، وهو علم من أهم علوم الإسلام. ورد فيه أحاديث من حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإنه يوشك أن يختصم رجلان في الفرائض فلا يجدان أحدا يحكم بينهما. تعلموا الفرائض وعلموه، الحديث ضعيف للأسف، أو حقيقته أنه ضعيف. وأيضا عند ابن ماجه والطبراني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهي أول ما ينزع من العلم. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. والأحاديث الثلاثة ضعفها أهل العلم، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أو قال عن زيد إنه أفرض أمته. وعلم الفرائض هو علم المواريث، قيل إنه نصف العلم كما قال أهل العلم. علم الفرائض نصف العلم، لأن الإنسان حياته قسمان: حياة الدنيا وهو حي، وحياته في الآخرة أي بعد موته. فأما وهو حي فلها علومها، وأما بعد موته فيحتاج إلى المواريث. وقيل إنه نصف العلم لأن جميع الخلق تقريبا يحتاجون إليه. علم المواريث، العلم الذي لا يعلمه إلا القلة، كما قال في الحديث الذي ضعفه أهل العلم: يوشك أن يختصم رجلان في الفريضة، وأكثر ما نسأل ولا نعرف الإجابة في مسائل المواريث، تقسيمة التركة. زيد بن ثابت بقى كان إمام هذه المدرسة، مدرسة المواريث الفرائض. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يغنينا من فضله وأن يحسن إلينا بحوله وقوته. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.